نحن نرحب بجميع من ينضمون إلينا في برنامج نافذة على الحياة، فأهلا بكم جميعا في الجزء الثاني من حلقة بعنوان ليكن تقدمنا في السن حافزا للتقدم نحو الأفضل. إن حياتنا هي ملك لله، ويريد لنا أن نحياها مفعمة بالثمر الوفير والنتائج المرضية، وهو لم يحدد لذلك سنا معينة ولا حدد زمنا للتقاعد. فضمن سلسلة أضرم الشرارة الأولى، نرجو أن تصغوا بانتباه إلى ما سيكلمنا به القس تشارلي كوستا فيما يخص السنين المتقدمة من حياتنا.
بت مقتنعا مستمعي أنه بقدر ما نبقى فاعلين في ميدان الحياة فسنبقى مشغولين نهب ما نملكه من قدرات وطاقات للآخرين بكل سرور وفرح، لكن عندما نستسلم ونغلق أبوابنا ونطفئ أنوار منازلنا ونقبع منعزلين في زاوية من زوايا الماضي، فسنكون أتعس الناس على الأرض قاطبة.
نرحب بكل مستمع انضم إلينا لمتابعة الجزء الثاني من حلقة عنوانها ليكن تقدمنا في السن حافزا للتقدم نحو الأفضل، وذلك ضمن برنامج نافذة على الحياة. لا نزال مستمعينا نتأمل بمواضيع شتى تخص العلائق الزوجية، وكلها تندرج تحت عنوان عريض هو أضرم الشرارة الأولى. إن فكرة التقدم في السن فكرة تنغص عيش الكثيرين من الرجال والنساء وتقد مضاجعهم على نحو مؤلم، فالترهل والشيخوخة أمران يمقتهما كل إنسان. هذا واقع يعانيه كثيرون، كما سيتعرض له آخرون في المستقبل القريب. فما هو الحل كي نحافظ على نضارة الشباب ولو تقدمت بنا الأيام؟ وما هو رأي الكتاب المقدس بهذا الخصوص؟ هذا ما سنعرفه لدى سماعنا القس تشارلي كوستا في هذه الحلقة المشوقة. أرجو أن نصغي إليه بكل انتباه.
ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا، لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. أليست هذه كلمات حكيمة من فم رجل حكيم؟ أليست هذه كلمات يوجهها سليمان إلى الكبار الذين تقدمت بهم الأيام؟ أعطي بكرم وسخاء، لأن ما قدمته ستجده فيما بعد. قسم هباتك وعطاياك نصيبا على كثيرين، ذلك لأنك ستحتاج أنت يوما إلى مساعدة كثيرة. فإن دلت هاتان الآيتان إلى شيء، فإلى الذين يملكون خبز هذه الحياة ليتشاركوا فيه مع سواهم، لا أن يستبقوه في أحضانهم. فإن أسعد العجائز هم أولئك الذين يشاركون آخرين فيما يملكونه، وليس أولئك الذين يتمسكون بما لديهم. فما نقدمه لأولادنا ونحن بعد أحياء سنتمتع به وإياهم، ولا نظن يوما أن ما نخزنه إنما نخزنه لأجلهم ولأجل سعادتهم. صديقي المستمع، تمتع بالنتائج الآن، تمتع بعطائك الآن، لأنه سيتسنى لك إذ ذاك أن تجده وأنت بعد حي. وأظن أن المقطع يذهب إلى أبعد من العطايا المادية، إنه يقصد ذلك العطاء الذاتي. أعطي نفسك، ابقى على اتصال مع الحياة السائدة الناشطة. اجعل صورتك لافتة يهتدي بها السياح والمسافرون. كن علامة على سماحة النفس والجود والكرم والسخاء، أظهر ذلك في حياتك، كن مقداما في الوفرة والعطاء. هذا يقودني إلى بعض التحذيرات المهمة. فإليك أيها الزوج الذي تعيش منفردا بعد موت زوجتك التي فارقتك بعد مغادرة أولادك، وإليك أيتها الزوجة الأرملة الوحيدة أوجه تحذيراتي، وإليكما أيها الزوجان اللذان تجلسان قرب المدفأة وحيدين تراقبان صور أحفادكما وأولادكما، أقدم تحذيراتي. أولا، لا تخافوا من المجازفة. أقول هذا بسبب ما جاء في الآية الأولى، فأنت تلقي خبزك على وجه المياه، وما من شك أنه لا يوجد ما هو مضمون وسط غمرة المياه، ولست متأكدا من أنك ستلتقط الزجاجة التي رميتها في عرض البحر بعيدا عن الشاطئ مئات الأمتار. ربما تغرق، ربما تتكسر على الصخور، لكن عندما ترميها فارمها بالإيمان ولا تخف أو ترهب من المجازفة. صديقي المستمع، عندما تعزم أن تعطي نفسك لشخص آخر من خلال محبتك له، فأنت تضرب الرقم القياسي في المجازفة. أنت تقدم على مخاطرة لا تعرف نتائجها. فعندما تعطي نفسك طوعا واختيارا لخدمة معينة أو لعمل خيري، فأنت لا تملك ضمانة بالمردود الشخصي والفائدة العائدة عليك. هناك مجازفة، ذلك لأن الخيار الآخر أو البديل الآخر هو الأنانية وحب الذات. وهل هذا يستحق المجازفة؟ صديقي المستمع، ارمي خبزك على وجه المياه ولا تتردد بسبب المجازفة، على الرغم من أن إنساننا العتيق يرفض هذا الخيار. فإنساننا القديم مليء بالمخاوف والتردد، إنه لا يعرف معنى العطاء ولا يعرف كيف يفتح قبضته، إنه لا يعرف إلا الاحتفاظ بما لديه والتمسك به حتى الممات. لا تسمع لصوته، بل أصغي إلى الطبيعة الجديدة التي وهبك إياها المسيح، تلك الطبيعة المعطاء السمحاء الكريمة والواهبة من دون منة ولا مقابل. التحذير الثاني، تذكر أن المأمورية تقترح علينا ذلك. فالآية تبدأ بفعل أمر، ارمي، ارمي ولا تتوقع مكافأة فورية، فإنك تجده. متى؟ بعد أيام كثيرة. كم من أناس يقدمون نفوسهم لآخرين فيما لم يسمح لهم الموت برؤية النتائج؟ كم من أمهات قدمن نفوسهن على نحو منقطع النظير، فذرفن الدموع السخية وسكبن صحتهن وضحينا براحتهن وحقهن وراء الكواليس بكل صمت وسكون، مختبئات في ظل أزواجهن فيما لم يتسنى لأولادهن تقديرهن وإفاؤهن تعبهن. فما نقدمه فلنقدمه بالإيمان من دون أن ننتظر النتائج السريعة، لكن سنجده من دون شك حتى لو بعد أيام كثيرة. التحذير الثالث، لا تعطي نصيبك في مكان محدود. الآية الثانية تقول أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية. فعندما تقسم نفسك فأنت تضاعف الاستفادة، عندما تقسم فأنت تضاعف، عندما تقسم حياتك نصيب سبعة أو ثمانية فأنت تضاعف فائدة الثمر. أعرف رجلا لا يعطي شيئا لغير أفراد أسرته، فهو يعطي أولاده فقط ويقضي مع أسرته كل وقته، وإن نقلته من مملكته تلك تشل قواه وتنضب عطاياه. هذا ما يحدد حياتنا، هذا ما يحشرنا في نفق ضيق لا حياة فيه ولا حراك. هذا ليس عطاء، بل حفرة عميقة في كهف مظلم رطب نهايته التقوقع وقصر النظر وانعدام الرؤية. أعطي نصيبا لسبعة ولثمانية أيضا، قسم عطاياك، أنشر هباتك، كن منشغلا بأكثر من أمر واحد في حياتك. التحذير الرابع، لا تتردد. لا تخف المجازفة ولا تتوقع النتائج السريعة، لا تحدد عطاياك. ورابعا، لا تتردد، لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. لا تقل سأتريث قليلا لأرى ما يمكن أن يحصل أولا، أقول لك إنك تنتظر الأسوأ. أقدم على التطبيق الآن ولا تتردد، فعبر طريق التردد والتأجيل سنصل إلى بيت القحط والجفاف وعدم التطبيق. إن حياة الإيمان أحبائي هي حياة التطبيق الفعلي، وليست حياة الميل والرغبة المجردة فقط. حياة الإيمان هي أن نعيش ما نتعلمه بأسرع ما يمكن، فكلما بقي اتصالنا بالناس حولنا فاعلا زدنا شبابا ونضارة، وأحسسنا أن عامل السن لن يحدث فرقا. بت مقتنعا مستمعي أنه بقدر ما نبقى فاعلين في ميدان الحياة فسنبقى مشغولين نهب ما نملكه من قدرات وطاقات للآخرين بكل سرور وفرح. لكن عندما نستسلم ونغلق أبوابنا ونطفئ أنوار منازلنا ونقبع منعزلين في زاوية من زوايا الماضي، فسنكون أتعس الناس على الأرض قاطبة. من هنا لابد أن ألفت انتباهكم إلى واقع قد تتعرضون له كوالدين وكأولاد. بعضكم لديهم أولاد كبار، فلا تزجوهم في مأزق حرج أو تساؤلات مربكة عن كيفية التعاطي معكم أيها الآباء والأمهات. فإذ قد غدا ابنك في الثلاثين من عمره، أو ربما في الخامسة والثلاثين ولم يتزوج بعد، يقف حائرا ومرتبكا إزاء العلاقة بينك وبينه. متى يمكنني الاستقلال؟ متى تصبح القرارات ملكا لي؟ متى أستطيع أن أعيش اقتناعاتي بعيدا عن ضغوطات أبي وأمي؟ متى يمكنني أن أصير قائد نفسي وسيدها؟ شجع ابنك على بلوغ النضج، أفسح له في المجال كي ينمو، ليس في السن فقط بل في النضج والاستقلالية. اعترف له بصورة رسمية أنه أصبح راشدا بما فيه الكفاية كي يستقل عنك. هذا يقوده كي يشق حياته الخاصة مع الله بكل وعي واقتناع. وفي كل هذا قف بجانبه أيها الأب، قف بجانبه أيتها الأم، لكن لا تكونا أنتما الرأس. بعضنا يقدم للمجتمع أفرادا مرضى، هؤلاء هم أولادنا الذين كانوا بحاجة إلى من يطلقهم ومن يشجعهم كي ينطلقوا إلى المجتمع والعمل والكنيسة والخدمة، حاملين في شخصياتهم النضج الروحي والاجتماعي والأخلاقي. لكن للأسف ضيقنا الخناق على أعناقهم حتى اعتراهم الضعف والوهن والمرض. إن الحكيم يرينا في الآية الثالثة ما لا يمكن تجنبه، إنه يرينا ما هو حتمي. فالسحب لا بد أن تمتلئ ماء، والشجرة لا بد أن تشيخ وتقع على الرغم من شموخها. يقول إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. فلا مفر من هذه الحقيقة. هذا يقودني إلى النقطة الثالثة، كيف نفسك عن طيب خاطر، خطط لإنجاز الأمر. أخبرني صديق لي ما قاله لزميله في العمل حين قارب سن التقاعد. ما هي خطتك المستقبلية بعد تقاعدك؟ فأجابه الرجل حسنا، سأشتري في السنة الأولى كرسيا هزازا وأضعه على الشرفة الأمامية لمنزلي. فرد صديقي بالقول هذا رائع، وماذا ستفعل في السنة التالية؟ فأجابه: سأترجح عليه. أليست هذه غباوة ومنتهى السخف أن يجلس أحدهم يترجح على كرسي هزاز بقية حياته؟ هذه حال من يرقب السحب المحملة بالمطر، هذه حال من ينتظر انفصام حبل الفضة وانسحاق كوز الذهب وسقوط الشجرة العملاقة وانكسار الجرة، هذه حال من يرصد الريح ومن يراقب السحب. هذا ليس زرعا ولا حصادا، بل انتظار رتيب للنهاية الأكيدة. تقول الآية الرابعة: من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. أحبائي، هذه ليست خطة الله لنا، إنه يريد لنا أن نتكيف مع واقع سننا بكل طيبة خاطر وممنونية. أنت على أبواب سن التقاعد، فيا لها من فرصة جديدة تفسح في المجال أمام زرع وحصاد من نوع جديد. فما بقي لديك من عمر تخصصه لإتمام العمل والخطة. والآن سنتشارك معا في أكثر المعلومات إثارة. كم من شعراء عاشوا أكثر من 80 عاما وكانت سنوهم الأخيرة أكثر وفرة وإثمارا من سنيهم الأولى ما بين 20 و30، فجاءت أشعارهم التي كتبوها في النصف الأخير من عمرهم أكثر جمالا ومعنى. ماذا نقول عن جون ويسلي الذي كان يعظ عن المسيح كل يوم بكل حماسة وبلاغة وفصاحة عندما غدا في 88 من عمره؟ ماذا عن الرسام الشهير مايكل أنجلو الذي خط أعظم لوحاته الحساب الأخير عندما كان في 66 من عمره؟ فهل فكر هؤلاء بسن التقاعد؟ وهل جلسوا مكتوفي الأيدي يرصدون الريح ويراقبون السحب؟ وهل جلسوا على كرسي هزاز يرقبون السحب ونهاية الحياة؟ إن الكتاب المقدس مليء بالأمثلة عن نساء عجائز عملن على تعليم وتهذيب الصغار من أحفادهم، كما أنه حافل بقصص الرجال الوقورين الذين يطفحون حكمة وعمقا ونعمة. فتكيفنا مع واقعنا الآن لن يحدث فرقا مهما تقلبت الفصول، فعمرنا سينتهي يوما. أراقبنا السحب أم لم نرقبها؟ أجلسنا على كرسينا الهزاز قرب المدفأة أم لم نجلس؟ فلماذا لا نقضي ما تبقى لنا في تتميم خطة الله؟ إن التقدم في السن أمر سيء، لكن لو نظرنا إلى البدائل لرأينا عكس ذلك تماما. النقطة الرابعة نجدها في الآيتين 5 و6: ثق من دون خوف. يقول الكتاب: كما أنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلة، كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع. في الصباح ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. هذه لمسة حساسة مع الواقع، فهو يقول: اربط حياتك بالسند الوحيد، اربط حياتك بالله الحي المتحرك والعامل. فما يضفي على الحياة نضارة وشبابا هو بقاؤنا على اتصال دائم بعمل الرب وحقل خدمته. لكن ما هو البديل؟ البديل هو عيش منفرد وانعزال عن الله. ماذا يقول الحكيم في سفره؟ في الصباح ازرع، أيام الشباب ازرع، وفي المساء وقت الشيخوخة لا ترخي يدك، أي لا تستسلم، لا تخر، لا تتراجع. تقول الترنيمة القديمة التي ترجمها يواكيم الراسي سنة 1916 ما يلي: نزرع صباحا كلمة الألطاف، ظهرا ومساء، ليلا ونهار، آملين نجني ثمر القطاف، فرحين نأتي نحمل الأغمار. نزرع في غيم كما في الصفاء، في حر وبرد لا نخاف العار. هل حصاد آت وقت الانتهاء فارحين نأتي نحمل الأغمار. ماذا تعني هذه الكلمات؟ إنها تعني حصاد فائدة الحياة المثمرة، فنحن نزرع الآن، نغرس الآن، واثقين بأن الله سينمي في المستقبل لمجد اسمه. نعم، لابد أن نحمل الأغمار ونجد الخبز الذي رميناه بعد أيام كثيرة. أعرف امرأة فقدت زوجها الشاب، وكانت لا تنفك عن الذهاب إلى ضريح زوجها لتقضي معظم وقتها هناك، حتى وصلت إلى وقت أدركت فيه الحقيقة التالية. قالت: ماذا أفعل هنا أمام الموت؟ فلا وجود للحياة هنا على الإطلاق، ليس هنا سوى أناس يبكون وينوحون على أحبائهم الذين ماتوا. وهكذا عقدت العزم أمام الله، وصممت أن تكون خدمتها زيارة الأحياء إلى الأموات، فصارت تزور ضريح زوجها لا لتنوح وتبكي على شبابه، بل لتغمر أولئك الحزان الأحياء بفرح اللقاء بالمسيح. ففعلت ذلك سنين وسنين عديدة، ولم تتوقف عن ذلك حتى عندما على الشيب رأسها وصارت مسنة، فلم تشعر يوما بأنها أصبحت طاعنة بالسن، لأنها وثقت بالرب الذي أخذ زوجها قبل سنين عديدة من نهاية حياتها. إن بعضكم أحبائي من دون شك يعانون صعوبات الحياة ومشاقها، لكن أريد منكم أن تعرفوا أن الشفقة على نفوسنا هي أسوأ خيار قد نأخذه لحياتنا المستقبلية. فلنترك الرثاء ونثق بالرب الذي عنده مستقبل زاهر لكل واحد وواحدة منا، أفرادا كنا أو متزوجين. وأخيرا نصل إلى النقطة الأخيرة في الآيتين 7 و8، يقول: النور حلو وخير للعينين أن تنظرا الشمس، لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها. إذن النقطة 5: تمتع بالفرح يوميا. هو لم يقل: لأنه إن عاش الإنسان سنين كثيرة فليفرح في أيام شبابه فقط، أما في أيام شيخوخته فليجلس ينوح ويتأسف. فإن كنت مستمعي لا تجد شيئا تفرح به فاصنعه أنت، أو جده في حياتك، افرح في أيام الشيخوخة كما في أيام الشباب. والآن إليكم ما قاله أحدهم: أيها الرب، أنت تعلم أكثر مما أعلم أنا أنني أكبر في السن وسوف أصبح عجوزا ذات يوم من الأيام. احفظني عندئذ من كثرة الكلام والثرثرة، حررني من تلك الرغبة التي تدفعني لتقويم شؤون الناس جميعهم. اجعلني عميق التفكير من دون كآبة، ومساعدا من دون تسلط، ومع ضخامة الحكمة التي يمتلكها عقلي من المؤسف أن أستخدمها كلها دفعة واحدة، فساعدني أن أسكب الكمية اللازمة في الوقت المناسب. مع العلم أنني أحتاج إلى بعض الأصدقاء في نهاية حياتي، لذا حرر ذهني من سرد التفاصيل التي لا حدود لها، هبني أجنحة كي أصل إلى النقطة المطلوبة، اختم شفتي بالأوجاع والآلام وأظن أنها تزداد على نحو مضطرد، دربني كي أتقبل ما أتعرض له بكل فرح. أطلب منك نعمة تكفي للإصغاء إلى آلام الآخرين، ساعدني كي أتحمل الجميع بصبر وطول أنات، علمني أمجد درس من خلال أخطائي، اجعلني لطيفا بما فيه الكفاية. أنا لا أريد أن أكون قديسا عجوزا من الصعب العيش والتآلف معه. احفظني من مرارة النفس التي هي تتويج لأعمال إبليس، ساعدني أن أقتنس كل مرح يمر من أمامي ولا أفوت علي أي فرصة واحدة، بل أستغل كل ما يجعل من حياتي حياة بهجة وفرحة تمجد اسمك. مستمع الكريم، لا تفوت عليك سعادة الحياة حتى في أحلك مراحل حياتك. لا تتوقف عن التفاعل عند منعطف الشيخوخة، بل اغتنم الفرصة المتاحة لك، لأن الشيب هو إكليل جمال ومهابة من لدن الرب. وليكتب على ضريح كل واحد منا يوما من الأيام إن تقدمه في السن كان حافزا لتقدمه نحو الأفضل. دعونا ننحني للصلاة. أبانا السماوي القدوس، نأتي إليك اليوم عالمين بضعفنا ومعترفين لك بتقصيرنا، فكثيرا ما تقدمنا نحو الأسوأ بدل التقدم نحو الأفضل. هبنا القوة والشجاعة كي نستمر إلى النهاية بالعيش معك حياة مكرسة تمجد اسمك. احمنا من التقاعد في حياة الإيمان، احمنا من التقوقع في زاوية التحسر والرثاء، احمنا من الجلوس منتظرين السحب المحملة بالمطر والشجرة الهرمة المهددة بالسقوط في أي لحظة. ساعدنا كي نلبس ثياب العمل في السنين المتقدمة كما في سنين الشباب، فخدمتك والعيش في رضاك هما ما يضفيان على الحياة شبابا ونضارة وحيوية مهما تقدمت بنا الأيام. اجعل ثمار شيخوختنا أطيب مذاقا من ثمار شبابنا. إليك نقدم عمرنا يا من قدم ابنه من أجل كل واحد منا على صليب العار، كي نحصل على خلاص وغفران ومسامحة. رسخ كلامك فينا وقدنا جميعا لعمل رضاك. كل هذا نصليه يا أبانا باسم المخلص يسوع، ولك فيه كل إكرام ومجد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك ليكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. صديقي المستمع، نحن لا نعرف ما تتعرض له من مشاكل وصعاب، وخصوصا عندما تصل إلى سن الشيخوخة والتقاعد. لذلك فإننا مستعدون أن نمد إليك يد المساعدة بما يعطينا الرب من نصح وإرشاد، شرط أن تكتب إلينا وتعرض لنا مشكلتك الروحية والعائلية. ملتقانا في حلقة مقبلة ضمن برنامج نافذة على الحياة وفي موضوع جديد، وإلى ذلك الحين الرب يرافقكم ويكون معكم جميعاً.